بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المندوبات، ومن جملة المندوبات جعل فص عقيق تحت لسانه، لسان الميت، لم يرد فيه نص، وإنما ذكره السيد ابن طاووس في فلاح السائل عن جده ابن ورام، وقال في حقه إنه يقتلى بفعله. ليس هذا إلا هذا الدليل، وهو مبني جعل الفص في العقيق في تحت لسانه أو فوق لسانه، هذا مصدره هذا. إذا قلنا بالاستحباب لابد أن نقول بالمسامحة، والمسامحة بهذا المقدار، أي نقتدي بفعل مرحوم الشيخ ابن ورائب فراس جد سيد ابن طاووس، هذا هو المصدر. والمسامحة فيه مسامحة في مسامحة. ثم قال من المندوبات أيضا أن يجعل لوح ومكتوب عليه أيضا على هذا الفاس فص لا إله إلا الله ربي محمد النبي علي والحسن والحسين إلى آخر الأئمة أئمتي. وذكرت أنه لم يرد فيه نص شرعي إلا ما نقله السيد ابن طاووس في كتابه فلاح السائل عن جده ورام ابن أبي فراس أنه أوصى بذلك، وقال إنه مما يقتدى بفعله، وعليه يكون الحكم باستحبابه مبني على المسامحة بهذا المقدار، أي بفعل المرحوم. ثم قال 27 أن يوضع على قبره شيء من الحصى على ما ذكره بعضهم، والأولى أن كونها حمرا. والدليل على ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث وضع الحصى على قبر ابنه إبراهيم. وفي خبر آخر عن الصادق عليه الصلاة والسلام قال قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محصب حصباء حمراء. وهذا المقدار يكفي في الاستحباب. بالنسبة إلى الفص لابد من ملاحظة العناوين الثانوية أيضا، أي فإذا لم يرضى الورثة بجعل الفص لا يجوز، إلا واحد يتبرع بالفص حينئذ، أو كان الفص ثمينا جدا بحيث يكون غاليا في الثمن، هذا يعتبر نحو إسراف، أيضا لا يجوز جعله تحت هذا. فلا بد من ملاحظة هذه العناوين الجانبية أيضا. ثم قال رحمه الله 28 تعزية المصاب وتسليته. رجحان هذا ثابت عند جميع العقلاء، وبضرورة الدين ودلالة الأخبار عليه، فلا إشكال في ذلك. وهذا أمر اجتماعي عرفي يختلف بحسب العادات والتقاليد، بحسب الأزمنة والأمكنة أيضا، ولا إشكال فيه. ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه قال من عزى حزينا كسي في الموقف حلة يحبر بها. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم من عزى مصابا كان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجر المصاب شيء. وعن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام كان فيما ناجى به موسى ربه قال يا رب ما لمن عزى الثكلى؟ قال أن أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ويكفي هذه الروايات في استحباب ذلك، مع أنه أمر عرفي اجتماعي ثابت بالضرورة لا إشكال فيه. قبل الدفن وبعده، والثاني أفضل. أما قبل الدفن وبعده فللإطلاقات، ما قرأناه هذه الروايات لم يرد تقييد بالنسبة إليها أن يكون التعزية قبل الدفن أو يكون بعد الدفن، فلا إشكال فيه. والإجماع والنص أيضا، ففي صحيح هشام قال: رأيت موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام يعزي قبل الدفن وبعده. وأما أفضلية التعزية بعد الدفن فيشهد له الاعتبار أيضا، مضافا إلى الاعتبار قول الصادق عليه الصلاة والسلام: التعزية الواجبة بعد الدفن، أي الواجبة بالمعنى ليس الوجوب الشرعي، أي الأفضلية تكون التعزية بعد الدفن. وقوله: التعزية لأهل المصيبة بعدما يدفن، حينئذ يكون تعزية بعد الدفن أفضل لقرينة الوجوب ولهذه الرواية. ثم قال رحمه الله: ويكفي في ثوابها رؤية المصاب إياه، لا يحتاج إلى أن يكون هناك لفظ ومصافعة وغير ذلك مما هو متداول في زماننا، يكفي أن يري هذا الشخص نفسه لأهل المصاب، هذه يعتبر تعزية له، لأنها من الأمور الاجتماعية التي يتداولها العرف الاجتماعي التي تختلف حسب البعادات والأعصار والأمصار. أو لا ولكن ولا حد لزمانها، ولو أدت إلى تجديد حزن قد نسي كان تركها أولى. تعزية المتعارفة هو ما كان قريب المصاب، أما إذا مر زمان طويل على المصاب ويعزيه لا بأس، يشمله الإطلاق، لكن بشرط أن لا يكون فيه تجديد مصاب فتركه أولى. أما عدم الحد لزمانها فللإطلاق والأصل، وعدم ورود نص في هذا الأمر العام البلوى بالنسبة إلى التحديد، يكون قبل بعد ليس مرور زمان أو لا، هذا ليس له تحديد. أما أنه إن وجب تجديد الحزن فتركه أولى فلشهادة العرف بذلك، بل قد يحرم لجهات خارجية. صاحب المصيبة مريض، مضى على مصابه 6 أشهر أو أكثر، بمجرد أن يذكر بالمصاب يتأثر ويتمرض ويزيد المرض عنده، حرام حينئذ أن يقول له، هذا جهة خارجية، فتتأثر يحرم لجهات خارجية. فيمكن انقسام التعزية حسب الأحكام 5 التكليفية بحسب العوارض الخارجية، قد يكون واجبا إذا كان لم يعزيه وهو يلوم هذا الشخص لما لا تعزيني، وقد يكون مندوبا، وقد يكون حراما إذا أوجب أذية لصاحب المصيبة. فحينئذ هذا هو التعزية. ثم قال: ويجوز الجلوس للتعزية ولا حد له أيضا، وحده بعضهم بيومين أو 3، وبعضهم على أن الأزيد من يوم مكروه، ولكن إن كان الجلوس بقصد قراءة القرآن والدعاء لا يبعد رجحانه. أما المجالس الدائرة عندنا وجلوس للتعزية فإذا كان يوما أو يومين لا بأس به، أما أكثر من ذلك فاختلف الفقهاء فيه، بعضهم قالوا بعدم جوازه، ولكن العرف إنما يرى أنه نوكله إلى العرف وما يطرأ عليه من العناوين الثانوية بحسب العوارض. فأيضا الجلوس للتعزية ينقسم ويطرأ عليه الأحكام 5 التكليفية، فحينئذ فلا بد من ملاحظة الجهات الخارجية وإقامة المجلس ومجلس العزاء. وربما يكون هذه المجالس الدائرة في جنوب العراق يوما أو يومين أو أسبوع كان سابقا، ويصرف الأموال الطائلة في هذا، ربما تدخل في القسم الحرام أيضا، لأن إسراف فيه وكثير من الأمور التي أنتم أعرف بها، فحينئذ لا بد من ملاحظة الجهات الخارجية. فحينئذ نقول الكلام في هذا إقامة المجالس والجلوس هذه من جهات: تارة في أصل جواز الجلوس للتعزية تعزية فيدل عليه الأصل، وسيرة المتشرعة من العلماء وغيرهم، رأينا هذا في عصرنا القريب وقبل ذلك أن العلماء كانوا يقيمون المجالس، مجالس العزاء لمن يفقد من الحوزة من العلماء وغير ذلك، وغير العلماء من المتشرعة أيضا كانوا يقيمون ذلك، هذا في عصرنا. أما سيرة السلف هل كانت كذلك؟ في المعتبر يقول أنه كانوا، ولا نعلم ذلك أنهم كانوا يجلسون لها أو لا، بل يظهر من المعتبر العدم، أي لم يقيموا المجالس، مجالس العزاء، مجرد أنه مثل ما قال تسلية تعزية مصاء، وهذا ما أكثر من ذلك. أما يجلسون يوما أو يومين أو ثلاثا ما كان هذا. ولكن قوله العدم أعم من الكراهة، لم يجلسوا لا يدل على أنه كان مكروها فلم يجلسوا، لم يجلسوا هذا، فهو أعم من الكراهة. وعن الشيخ في المبسوط وبعض آخر الكراهة، وادعى الشيخ الإجماع على الكراهة، ورده ابن إدريس بعدم ثبوت الإجماع، وشد عليه بأشد الإنكار أنه لم يوجد مثل هذا الإجماع على كراهة إقام المجلس. هذا بالنسبة إلى هذا. فسيرة السلف لم نعلم حالها هل كانوا يقيمون أو لا، إلا كلمات هؤلاء الأعلام في المعتبر العدم، أي لم يجلسوا. والشيخ يقول كراهة ذلك، ورده ابن إدريس وقال لم يثبت مثل هذا الإجماع. هذا بالنسبة إلى المطلب الأول. وأما المطلب الثاني في عدم الحد له فللأصل أيضا، نشك في أنه يوم أو يومين، هل هذا أصالة العدم، عدم التحديد يجري، ولا أنه أمر اجتماعي أوكله الشارع إلى الاجتماع والعرف في ذلك، ما لم يستلزم عنوانا خارجيا من حرمة وعنوان آخر، يختلف بحسب الأشخاص والأزمنة والأمكنة. وثالثة في التحديد بثلاثة أيام، فعن جمع القول به لما ورد من أن المأتم والحداد وصنع الطعام لأهل الميت ثلاثة أيام، ورد في الحديث قال رسول الله لما بلغه استشهاد جعفر أصنعوا لآل جعفر طعاما ثلاثة أيام. استفادوا من هذه الثلاثة المأتم والحداد والصنع الطعام ثلاثة أيام، قالوا المجلس العزاء أيضا ثلاثة أيام، لا يدل ذلك، لو كان هذا واردا لذكر في الحديث، إلا أنه يمكن إيماء هذه الأمور إلى هذا الأمر، أن هذا ثلاثة في هذه الأمور فيه إيماء إلى المجلس، إن قلنا بذلك هذا ثلاثة أيام. ولكن لا دلالة لشيء من هذه على تحديد التعزية بها، وإن لم تخلو عن إيماء إليه. والرابع الرجحان بقصد قراءة القرآن. المجلس إذا أقيم أكثر من يوم، فلو كان المجلس بقصد قراءة القرآن، أو هو الدائر في عصرنا الحاضر إنما يقام عزاء الحسين سلام الله عليه، لا بأس بذلك، بقصد قراءة القرآن وبقصد قراءة العزاء على الحسين سلام الله عليه، وتزاور الأخوان فلا إشكال فيه. والحاصل إن الجلوس للتعزية يختلف حكمه بحسب العناوين الطارئة عليه، ربما يكون مستحبا إذا كان بهذا المعنى، قراءة القرآن، تزاور الأخوان، قراءة عزاء الحسين وأمثال ذلك. إذا كان عنوان آخر موجود لشخص لم يكن له من تلك الأهمية، بل كان هذا الشخص في حياته مضرا للدين، يقام له ثلاثة أيام، ربما يكون على، لأن هذا ترويج للباطل يكون محرما وأمثال ذلك، فنتبع العناوين الخارجية وما نستفيد من تلك العناوين الخارجية. ثم إن السيد الوالد رحمه الله لما ورد ذكر اسم مجالس التعزاء، هذه المجالس ذكر فروعا في المقام لا بأس بذكرها. الفرع الأول، لا يعتبر في التعزية المتعارفة أن يكون مصرفها من مال الميت، إنه إلا من مال الميت أن يكون. فيجوز أن يقوم الغير تبرعا، ويجوز من سهم سبيل الله إذا كان شخصية دينية يترتب عليها ترويج الدين وكذلك، يمكن أن يقال من سهم سبيل الله يصرف لا بأس به. وإذا أوصل ميت أيضا بنفسه على إقامة مجلس التعزية عزاء 3 أيام يجب تنفيذ الوصية من الثلث. وإذا تبرع أحد الورثة من سهمه لم تكن وصية من سهمه فلا إشكال في البين. هذه أمور صحيحة ما ليس فيها إشكال. أما أنه يؤخذ من مال الميت إذا كان فيهم صغار من دون أو كبار لم يأذنوا بذلك، فهذا الصرف يكون محرما. نعم، لو أوصى الميت بأقامتها يجب تنفيذها من الثلث إن استجمعت الشرائط، ويجوز لكبار الورثة إقامتها من سهامهم. الفرع الثاني، قد شاع الجلوس للتعزية بعد مضي 40 يوما على موت الميت وبعد مضي السنة أيضا، والظاهر لحوق الأحكام 5 التكليفية على هذه المجالس، ربما يكون مباحا واجبا شخصية دينية، وربما يكون حراما كما ذكرنا سابقا. لم يجرأ السيد أن يقول بكراهتها، إذ لم يرد نص في هذه الأمور. نحن بالطريقة التي ذكرناها إقامة 3 مجالس سوانا بالجهد يعني، فكيف 40 أو بالعام أو بالسنة وأمثال ذلك. هذه تتبع الأحكام 5 التكليفية حسب العوارض التي تعرض على هذه المجالس. والظاهر لحوق الأحكام 5 التكليفية بالنسبة إليها بحسب العناوين الثانوية العارضة. الثالث، لا تجب قراءة الفاتحة والقرآن والاسترحام للميت لمن ورد مجلس التعزية للأصل والإطلاقات، لكنه الأولى والأفضل، بل قد يجب لجهات خارجية، وهو الدائر الآن في عصرنا. يدخلون المجالس مجالس الفاتحة غير الحج، كلام الدنيوي لم يكن بينهم، لكن جهات خارجية قد توجب قراءة القرآن، إذ المجلس أقيم لهذا وصرف المال في إقامة المجلس لإقارة قراءة القرآن والترحم للميت، فكيف لا نقرأ ذلك؟ هذه جهات خارجية. الرابع، قد شاع في مجالس الفاتحة توزيع أجزاء من القرآن على الواردين، وهو فعل حسن وله مأخذا شرعيا في النصوص، ولكن ليس له مأخذ شرعي في النصوص، في الأدلة والنصوص الشرعية لم يرد هذا، وإنما هو شيء حسن، ولا من السلف شيء على ذلك. وعلى أي تقدير يجب احترام القرآن للموزع والآخذ، ولا يجب أخذه على الجالس كما لا يجب قراءته لو أخذه كل ذلك للأصل. وهناك فروع أخرى يأتي ذكرها إن شاء الله.